الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التعليقة الثانية أن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف أفاد في الجزء 19 صفحة 124 في شرح هذه المسألة وهي ما إذا شك المكلف في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر، قال: قد يفرض علمه بحالته الفعلية، وأن الجزء الذي هو متلبس به متصف بعنوان العصر كالركوع مثلا، ويشك في الأجزاء السابقة، وأنه هل نواها عصرا أيضا وقد كان فارغا من الظهر، أم أنها كانت آخر الظهر وقد غفل ونوى العصر بهذا الجزء. ففي هذه الصورة أتم صلاته عصرا بعد إحراز تكبيرة الإحرام، وكذا اتصاف الأجزاء السابقة بعنوان العصرية بمقتضى قاعدة التجاوز. وظاهر كلامه قدس سره أن المسألة ليست مفروضة في صورة الركوع، بل هي أعم من ذلك، أي أن الركوع إنما ذكره مثلا، بمعنى أن محل البحث يشمل ما لو رأى نفسه المكلف متلبسا بقراءة الفاتحة بقصد العصر، وشك أنه هل أتم الظهر أم ما زال في الركعة الرابعة، وأنه إنما قصد العصر بقراءة الفاتحة سهوان، أو رأى نفسه يكبر تكبيرة الإحرام بقصد العصر وشك أنه هل أتم الظهر ثم كبر للإحرام للعصر، أو أنه ما زال في الظهر وقد أتى بتكبيرة الإحرام سهوان. فهذا يعني أن مورد الكلام صورتان: الأولى أن يتلبس بجزء سابق على الركوع بقصد العصر، ويشك في أن الصلاة التي دخل فيها وهي صلاة الظهر هل أتمها أم لا، والصورة الثانية أن يأتي بالركوع بعنوان العصر ثم يشك في أنه هل أتم الظهر أم لا. وكذلك ذكر في بحثه في غوالي اللآلي في فروع العلم الإجمالي ما يشمل الشك قبل الركوع، فلذلك أفاد هنا ولكن فيما إذا لم يكن إتيان الركعة بعنوان العصر بمعنى أنه أحرم فيها بقصد العصر، أي صدر منه الإحرام بقصد العصر مثلا سهوان، وإلا يعني لو أحرم بقصد العصر ثم شك هل أنه أتم الظهر قبل ذلك أم لا، وإلا فلا ريب في جريان قاعدة الفراغ، يعني لو أحرم بقصد العصر بالنسبة إلى الظهر وأنه يجعل ما بيده أول العصر ويتمها. فالكلام في هذه الصورة وهي أنه قبل أن يركع رأى نفسه قد أتى بعمل بقصد العصر، سواء كان تكبيرة إحرام أو كان قراءة، ثم شك في أنه أتم الظهر أم لا. فهنا أفاد سيدنا قدس سره الشريف أنه تجري قاعدة الفراغ في الظهر، والسؤال هل أن المقصود بالفراغ هنا الفراغ الحقيقي أم المقصود به الفراغ التعبدي؟ فإن كان المقصود به الفراغ الحقيقي كما هو ظاهر كلامه فالفراغ الحقيقي لم يتحقق، على مبانيه لم يتحقق، لأن المقوم للفراغ الحقيقي أن يحصل ما يمنعه من التدارك، بمعنى أن يقع منه ما لا يمكن معه الرجوع إلى الصلاة السابقة وهي صلاة الظهر. وأما إذا لم يحصل منه ذلك فالفراغ الحقيقي لم يحصل، والمفروض في المقام أنه لم يحصل، غايته أنه كبر للإحرام بقصد العصر أو أنه أتى بالقراءة بقصد العصر، هذا لا يعني أنه لا يمكنه الرجوع لو كان في الواقع في صلاة الظهر، لا يمكنه الرجوع إلى صلاة الظهر وإتمامها. والسر في ذلك ما ذكره قدس سره في موضعين من بحوثه، الموضع الأول ما ذكره في الجزء الحادي عشر من موسوعته صفحة 404 في هذه المسألة من العروة، وهي إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها، يعني عدل إلى الظهر ثم تبين أنه كان آتيا بها يعني بالظهر، فالظاهر جواز العدول، يريد يرجع يصلح النية، فالظاهر جواز العدول منها يعني مما عدل إليه إلى العصر ثانيا، يرجع إلى العصر مرة أخرى. وقال قدس سره في شرح المسألة، قال: والمسألة لها ثلاث صور، إذ تارة لم يصدر ما بين العدولين، أي جزء اعتقد أنه ترك الظهر عدل إلى الظهر، ثم تبين أنه أتى بالظهر رجع إلى العصر ما مرة أخرى، ولم يحصل منه أي شيء بين العدولين. قال: ولا ينبغي الشك في الصحة في الصورة الأولى إذا صدر منه مجرد قصد الفريضة الأخرى ثم تبين الخلاف فرجع إلى ما كان، لا ينبغي الشك في الصحة في الصورة الأولى. فالوجه في ذلك أنه لدى التحليل لم يكن من العدول في شيء، إذ قد أتى بجميع أجزاء العصر بنية العصر، غايته أنه تخيل في الأثناء أنه ترك الظهر فعدل وعاد من غير أن يترتب أي أثر خارجان، ولا دليل على قدح مجرد هذه النية الزائلة وإخلالها بالاستدامة الحكمية المعتبرة بعد صدور تمام أجزاء العصر عن نيتها، وهذا واضح. وأما في الصورة الثانية وهي أنه بين العدولين أتى بجزء، كما لو أنه بين العدولين أتى بسجدة أو أتى بتشهد أو أتى مثلا بقراءة الفاتحة ثم رجع، أتى بجزء غير ركني، أتى بجزء غير ركني. وأما في الصورة الثانية فالظاهر الصحة أيضا، يعني إذا أتى بجزء غير ركني، شريطة تدارك ما أتى به بنية الظهر وإعادته بقصد العصر. لو فرضنا أنه عدل وأتى بتشهد بنية الظهر ثم التفت إلى أنه في العصر، يرجع يكرر التشهد مرة أخرى، إذ لا خلل ثمته ما عدا زيادة جزء وهو التشهد غير ركني سهوان، ولا ضير فيه بمقتضى حديث لا تعاد. نعم، لا سبيل للعدول في الصورة الثالثة، يعني لو أتى بركوع، أتى بركوع بقصد الظهر ثم التفت أنه في العصر رجع، هنا ما يفيد الرجوع. لما؟ لأنه أتى بركن بقصد فريضة أخرى. نعم، لا سبيل للعدول في الصورة الثالثة للزوم زيادة الركن إن تدارك، إذا بيرجع ركن خسر زاد ركن، ونقيصته إن لم يتدارك، لأن ما أتى به ركوع بقصد الظهر وهو مطالب بركوع بقصد العصر. ثم تعرض إلى نصوص الصلاة على ما افتتحت، هذا ما ذكره في الجزء الحادي عشر، وقال في الجزء الرابع عشر صفحة 79 مسألة 25: لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء. قال هنا ذكر نفس الصور الثلاث، نأتي الكلام في الصورة الثالثة: وإنما الكلام كله فيما لو كانت تلك الأجزاء ركنية، أي أتى بركوع بقصد العصر وهو في الظهر، أو أتى بركوع بقصد الظهر وهو في العصر، كما لو كان انكشاف الخلاف بعد الدخول في الركوع أو بعد الفراغ، وقد أتى بجزء ركني فإنه ربما يستشكل حينئذ في الصحة، بدعوى أن صحة العصر تتقوم بقصد عنوان العصر في تمام الأجزاء، لأن عنوان قصدي في تمام الأجزاء بأسرها، وإلا لم تقع مصداقا لهذا العنوان كما هو الشأن في كل صلاة ذات عنوان. فالجزء المأتي به غير مجزي للإخلال بنيته، ولا يمكن تداركه للزوم زيادة الركن، فمقتضى القاعدة بطلان الصلاة حينئذ لعدم إمكان تصحيحها بوجه. لكن الأقوى في الجزء الحادي عشر أبطل الصلاة، في الجزء الرابع عشر صحح، لكن الأقوى وفاقا للمتن صحتها، وذلك للروايات المتقدمة، يقصد معتمرة عبد الله بن المغيرة التي سبق ذكرها في الدرس السابق، وذلك للروايات المتقدمة الدالة على أن العبرة في النية بما افتتحت به الصلاة، وأن من دخل في الفريضة وأتمها بزعم النافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه، وموردها وإن كان هو العدول من الفرض إلى النافل أو بالعكس الخارج عن محل الكلام، لأن محل الكلام من فريضة إلى أخرى، إلا أنه يستفاد منها حكم المقام بالإطلاق بعد إلغاء خصوصية المورد، أي أنه لو هو في العصر ظن أنه ترك الظهر أتى بركوع بقصد الظهر ثم التفت إلى أنه في العصر يرجع يكملها عصرا كل شيء ماكو، وإن كان قد أتى بركنين بقصد العصر يقول يشمله الصلاة على ما افتتحت لإلغاء الخصوصية. فبناء على ذلك في محل كلامنا من كبر أو قرأ الفاتحة قاصدا العصر ثم شك هل أنه أتى بالظهر فلم يحصل منه ما يمنع الرجوع إلى الظهر، لأنه في الواقع لو كان في الظهر كان ما حصل منه غير مبطل وغير مانع، فلأجل ذلك لم يتحقق الفراغ الحقيقي منه كي يكون مجرا لقاعدة الفراغ، فلا محالة لا مجال لجريان قاعدة الفراغ إلا بدعوى الفراغ التعبدي، بمعنى أن يجري قاعدة التجاوز في العصر فيحصل بذلك أنه أحرز العصر، وحيث أحرز أنه في العصر كانت الظهر مما قد مضى، فيجري قاعدة الفراغ في الظهر بناء على الفراغ التعبدي المتحقق بإجراء قاعدة التجاوز في العصر. وسبق منا اشتباه نسبنا أنه يقول بذلك إليه في الدرس السابق، ولكنه لا يقول بذلك، وإنما هو تقريب لكلامه، حيث لا يتصور على مباني الفراغ الحقيقي، فإذا أمكن فهو من باب الفراغ تعبدي، بمعنى أن يجري قاعدة التجاوز لإحراز أنه في العصر بعد أن أجرى قاعدة التجاوز وأحرز أنه في العصر
صدق على الظهر أنها مما قد مضى تعبدا فيجري فيها قاعدة الفراغ. ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.